ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من الفائزين على مائدة شهر الصيام، وأعتق رقابنا من النار. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، رحمك الله، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ووقفة جديدة من وقفاتنا التدبرية لآيات الصيام، ومع اللقاء 13. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى في آيات الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، عليكم السلام، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فما زلنا مع الفوائد والأحكام من آيات الصيام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كان في بداية فرضية الصيام كما بينت، من نام بعد المغرب أو بعد العشاء فلا أكل ولا شرب ولا جماع حتى غروب اليوم التالي. فوجد الصحابة مشقة في هذا وعنة، ورأينا أن عمر بن الخطاب احتال في هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه، عندما عاد فوجد زوجته نائمة وكان يريد قضاء حاجة، فقالت: لقد نمت. قال: أنت نمت، أنا ما نمت. وأتى زوجته، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بذلك، أنزل الله تعالى التخفيف والتيسير والنسخ لهذا الحكم، فقال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وبين الحكمة من هذا التشريع: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ودي فائدة مهمة جدا في الزواج، أن الزوجة بمثابة اللباس والسكن الذي فيه الصيانة والعفة. فإتيان الزوجة عفة للرجل وعفة للزوجة، وهي حكمة جليلة بيّنها الله تعالى، وقد بيّنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا من فوائد الزواج أن الزوجة بمثابة السكن واللباس، فهي السكن الذي يجد فيه الزوج راحته، يجد فيه العفة والصيانة، وكذلك الزوج بالنسبة للزوجة عفة وحفظ وصيان. لذلك قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وما دام الأمر كذلك فالزوج مأجور والزوجة مأجورة. ليه؟ لأن الإعانة على العفة طاعة، والإنسان يؤجر على الطاعة. فإتيان الزوجة عفة وصيانة، بيحفظ الفرج فدي عبادة، وبيحفظ البصر من النظر للحرام ودي عبادة، فالزوجة مأجورة والزوج مأجور. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم، قال إن في بضع أحدكم صدقة. فتعجب الصحابة وقالوا أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ وكأنه يقول إنها شهوة، فكيف يؤجر المرء على الشهوة؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والتسليم بضرب المثل، قال: أليس إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر، لأن في الحرام معصية، إنما دي في الحلال يبقى طاعة. الزوجة حلال، طيب إذن هي طاعة، والإنسان يؤجر على الطاعات. فبين من ضمن الحكم في الزواج إن عفة وصيانة ودي كلها أجور لكلا الزوجين، أجور لكلا الزوجين. لذلك من الخطأ الجسيم أن تمنع الزوجة نفسها من زوجها، خطأ جسيم، إن ده حق ومقصد من مقاصد الزواج، فهذا يعد من النشوز، أن تستغل المرأة هذا الباب لإدخال العنت على الزوج. النبي بيّن إذا طلب الرجل زوجته وهي على ظهر بعير عليها أن تنزل له، لأمر جلل، لأنه عفة وصيانة وسكن، فلا يجوز في هذا الباب التعلل إلا لمرض أو لحيض. مريضة تعتذر منه، عندها الحيض لا يجوز في فترة الحيض، لغير ذلك فلا، إن طلب حقه فلابد أن تؤديه له. ودي مسألة مهمة تضمن استقرار البيت المسلم، تضمن استقرار البيت المسلم. لذلك قال بعدها: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، كما فعل عمر وبعض الصحابة، إنهم كانوا ممنوعين إذا نام بليل أن يأكل أو يشرب أو يأتي زوجة، فوجدوا مشقة، فبعضهم أكل وبعضهم شرب وبعضهم جامع، ومنهم عمر، فنزلت الآية تخفيفا ونسخا لهذا الحكم الماضي. وده بيان إن من ضمن أنواع النسخ النسخ إلى تخفيف، يعني بيكون في حكم في ثقل وفي مشقة، فالناسخ يأتي إلى الأخف، يعني الحكم الأول كان في مشقة، مفيش أكل ولا شرب ولا جماع لغاية اليوم الثاني، إذا نمت تبقى مشكلة، في مشقة وتعب وعانت. الآن الحكم مجرد ما دخل المغرب معاك لغاية الفجر، تاكل وتشرب وتتبسط وتأتي زوجك. فهنا أصبح الناس الناسخ ده جاء للتخفيف، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله، فخير يعني أخف، فهنا النسخ إلى الأخف، إلى الأخف، وده في رحمة ورفع للحرج عن المسلمين. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وهنا أيضا بيان إلى أن التقصير خيانة للنفس، اللي يقصر في حكم شرعي خيانة للنفس. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم، أي تاب عليكم على تقصيركم وعفى عن هذا التقصير، بل ومن عليكم بالتخفيف ونسخ هذا الحكم الذي فيه المشق. فالآن، أي من وقت نزول الآية دي، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، الحلال الطيبة، ربنا كتب لكم الحلال الطيب، ابتغي هذا الحلال الطيب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وده دليل على إن المرء يأكل حتى دخول الفجر لغاية ما يظهر الفجر الصادق، ما فيش حاجة اسمها الإمساك قبل الأذان بربع ساعة، هذا من المخالفات الشرعية، إنما يأكل ويشرب حتى دخول وقت الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، فإنه يؤذن بليل، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. خلاص، لأن وحتى في الرواية قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، فإذا دخل الفجر قالوا له: قم فأذن. يعني الوقت دخل، قم أذن الآن عند دخول الوقت الصادق. فما دام أذن ابن أم مكتوم خلاص ممنوع الأكل والشرب، خلاص الآن وقت الفجر. إنما بلال كان يؤذن بليل، يعني تنبيه، يوقظ الوسنان اللي نايم وكذا ينبههم، فكان يؤذن قبل الفجر الصادق بوقت قريب من نص ساعة أو ساعة إلا. وده الأذان اللي كان بيقول فيه: الصلاة خير من النوم، كان الأذان الأول. طبعا في زماننا هذه السنة يعني غابت في كثير من البلاد، فبالتالي انتقلت هذه الكلمة إلى الأذان الثاني وخلاص، ولا حرج في ذلك والأمر واسع. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أيضا الجزئية دي فيها بيان للسنة عليكم السلام، من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وهذا ما أكده النبي في سنته: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطرة وأخرت السحور. فالآية بتقول لك هنا: وكلوا واشربوا حتى، دي حتى الغائية، الغاية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني تفضل تاكل لغاية إمتى؟ الفجر الصادق، أي تأخير السحور. إنما في الفطر محدد بإيه؟ بالغروب، ثم يتم الصيام إلى الليل. مجرد ما دخل الليل يعني غربت الشمس، وجب عليك الفطر، تعجل، تعجل بالفطر، ثم أتم الصيام إلى الليل. وفي أيضا بيان تأقيت موعد الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وفي بيان مفهوم الصيام، هو صيام عن المذكورات بليل، الأكل والشرب والجماع، ده مباح في الليل، يبقى في النهار إيه؟ غير مباح. يبقى إذن في النهار من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ممنوع الأكل والشرب وإتيان الزوجة، وإتيان الزوجة. ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هنا بيان حالة من الحالات التي لا يجوز للرجل أن يباشر زوجته، منها الاعتكاف. فالمعتكف لا يجوز له أن يباشر زوجته أو يجامعها أبدا لأنه معتكف. فأنا عندي حالات يمنع فيها الجماع: في نهار رمضان أدي واحد، حال الاعتكاف أدي اثنين، حال الحيض أدي ثلاثة، حال الإحرام بحج أو عمرة، أربع حالات لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته. يبقى الأول حال الصيام، الثاني حال الاعتكاف إن كان معتكفا في المسجد في العشر الأواخر مثلا، الثالث حال الحيض لا يجوز أن يجامع زوجته في حيضها، الرابع حال الإحرام ما يكون محرما، ممنوع، ممنوع. لما يدخل الوقت أخبرونا. الحمد لله. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. الآية فيها بيان لتعظيم الشعائر وتعظيم الأحكام وتعظيم حدود الله وأوامره. إذا أمر فلا بد أن تأتمر، إذا نهى لا بد أن تجتنب، وفي الأمر تأتي ما تستطيع، تأتي منه ما تستطيع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالآية فيها تعظيم للحرمات، فيها تعظيم للحدود، فيها تعظيم للشعائر. ولذلك في سورة الحج قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعائر دليل على التقوى، تعظيم الشعائر دليل على التقوى، فاقد التقوى قل أن يعظم شعائر الله عز وجل أو يراعي الحدود. وده اللي بنسميه فاقد الأدب وفاقد العلم، فما عندوش تقوى، فبالتالي يسيء ولا يحسن. فهذا النوع سبب سقوطه في الجهل، لو تعلم العلم وعرف الأحكام والحدود والشعائر لعظمها. ومن هنا بيان لقيمة العلم الشرعي عليكم السلام، قيمة العلم الشرعي، فبالعلم تعظم الشعائر. فخير ما عبد الله تعالى به العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. والآفة في الجهل، سبب كل بلية في الجهل، سبب كل ضيق وكرب الجهل. العلم سعة، العلم رحمة، العلم خير، العلم هداية، العلم تعظيم للشعائر، العلم وقف مع الحدود، تقف مع الحدود. إن عندك علم فبتعظم الله عز وجل، فإذا لم يعظم المرء ربه قل أن يقف عند حدوده جل جلاله. رحمك الله. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بيان الأحكام، بيان الحلال والحرام، بيان الحدود، ده كله فيه تقوى لله عز وجل. الثمرة المرجوة أن يحقق الإنسان التقوى. والتقوى كما أشرنا كثيرا هي فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات عليكم السلام، في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، الله يرقبك، الله يسمعك، الله يراك، الله يعلم كل شيء، يعلم الكليات والجزئيات والتفاصيل، ويحذركم الله نفسه. فلازم تخلي بالك قوي، تخلي بالك لما تيجي تتكلم، لأن الله تعالى يعلم نيتك في كلامك قبل أن تتكلم به. فاحذر، فاحذر من شائبة النية، احذر من كلامك، وانظر إلى المآل، الكلمة دي هتؤدي لإيش؟ بس هتؤدي للإصلاح أم للإفساد؟ هتفرح من تقال له أم تحزنه؟ لأن ده كله أنت محاسب عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما فيش خير اسكت، من صمت نجا، من صمت نجا. فدايما لابد أن تعي أن الكلمة أمانة، فلا تخرج كلمة إلا بضابط الشرع، وإلا لا تتكلم. لأن من شيمة أهل الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول، دائما لا يتكلم إلا بالخير، لا يتكلم إلا بما هو نافع مفيد، لا يتكلم إلا ببيان الأحكام بأمر ونهي ونصيحة. إنما أن تخرج الكلمة فتؤذي، النبي قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الكامل الإسلام. يسلم المسلمون من لسانك. ليه يا إخوة؟ كما قال بعض السلف: جروحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. يعني إذا جرح الإنسان بآلة لها دواء، سكينة بيعمل أبو عمر الطبيخ، اتجرح عادي جدا، شوية ميكروكروم أو مطهر وبلاستر تتلف، ويومين ثلاثة خلاص بقت زي العسل، صح يا بشير؟ إنما الكلمة بقى ملهاش دواء، ليها جنة ونار والعياذ بالله. أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار، أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. دي الخطورة يا إخوة، كلمة من سخط الله لا يلقي لها الإنسان بالا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، نسأل الله السلام. ف فلازم طالب العلم يحرص على الكلمة، لازم تحرص على الكلمة، تنظر للمآل، أثر الكلمة إيه؟ بس ضرب، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه ويضرب الله الأمثال للناس. وبعد كده جاب الأخرى، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالكلمة إما أن تقود إلى رضوان وإما أن تقود إلى النيران. ويظل الرجل مالكا للكلمة ما دامت في فمه، فإن خرجت ملكته الكلمة، نسأل الله السلام. إذن الله تعالى بيّن تلك الأحكام عشان نحصل التقوى دي بقى، ونخاف من ربنا ونتقي ربنا عز وجل في أقوالنا في أفعالنا في أخلاقنا في معاملتنا في بيعنا وشرائنا وأخذنا وعطائنا. عشان تكون مسلما بهذا القدر نكتفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة